بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نحاول أن نختصر حتى لا نطيل عليكم. يعني الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتساب قبل الخوض فيها يا إخوة، يعني يجب على الشباب أن يفكروا في وسائل جديدة، ولا يتوقف وسائل الأمر بالمعروف والمنكر على هذه الوسائل التي نأخذها الآن، بل هذه الوسائل التي تطرح عليكم اليوم هي حصيلة تجارب تقريبا 10 سنوات ماضية. في كل مرة يستحدث الإخوة وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يرون أنها مؤثرة وإيجابية على إزالة المنكر أو التخفيف من المنكر. ونحن نقول للإخوة جميعا، الشباب بالذات الذين دماءهم لا تزال جديدة والفكر عندهم لا يزال نظيفا وحيا، يقول عليكم بابتكار وسائل أخرى جديدة لإزالة المنكرات وعلاجها، ولا تتوقفوا عند هذه الوسائل. هذه هي فقط نماذج وطرح أمثلة، والباقي عليكم أنتم بالتفكير في وسائل احتسابية جديدة. الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتساب معالم في الدعاوى القضائية. معالم في الدعاوى القضائية. الدعاوى القضائية مهمة أيها الإخوة، ولكن قبل الدخول فيها لابد من التنبيه إلى أمور. الأمر الأول، نشر ثقافة المقاضاة والمطالبة بالحقوق ضد أهل الفساد. المشكلة يا جماعة أنه غالب الإخوة المحتسبين يعني يميلون إلى العفو والصفح. العفو والصفح نعم مرغب فيه في شريعتنا، ولكن أحيانا العفو يدل على الضعف، بل إن أهل العلم يقولون إذا كان القاتل صاحب سوابق فلا يصح العفو، يجب إقامة القصاص عليه، لأن العفو معناه أنه سيقتل غيرك من الناس أو غير وليك الذي قتل. وكذلك نحن هنا ينبغي رفع الدعاوى ضد أهل الباطل. أعطيكم مثال، يعني لما فصلت مثلا من جامع العزم السلام عام تقريبا 23، لم يوجد إمام من أئمة المساجد في المملكة العربية السعودية رفع دعوة قضائية ضد وزارة الشؤون الإسلامية إلا أنا. بل ليس القضية كانت حبا للإمامة أو للخطابة بقدر ما هو فتح باب مقاضاة الوزارة، وأن المسألة ليست بهذه السهولة، يعني حمد الهبدان أو فلان أو فلان من الناس الخطباء أو الأئمة يعني حصلت ملاحظة أفصله وأغلق ملفه وانتهى الموضوع. هذا اللي حاصل سنوات بهذا الشكل، حتى جاء حمد الهبدان ونشبح لهم ورفع دعوة في دور مظالم وأجبر الوزارة أن تجلس معه أكثر من 5 جلسات في القضية هذه. وكان الضغط أيضا من الإخوة المحامين، ليس من عندي يعني الرغبة، وبالفعل كانت باب عظيم للإخوة الأئمة والخطباء، ثم فتح باب حقوق الإنسان، ثم فتح باب آخر. المهم بدأ الناس يتحركون في هذا المجال. متى ما أوذيت يا أخي أرجع للنظام. أنا جاب لي المحامي كالأيام قال يا أبو عبد الله النظام معك الآن، أظن النظام يحميك. هم الآن تجاوزوا النظام يعني 4 درجات 4 خطوات تركوها كلها. المادة رقم 18 من أئمة والمؤذين لهم نظام، بس نحن ما نعلم أصلا ولا قرأنا الأنظمة. فهو ذلك يعني يقع يقول الحمد لله اللي عافاني الله تعالى من هذه المسؤولية، والحمد لله أن خفف علي وبكيفهم. بينه وبينهم الله عز وجل يقول نعم هذا في الآخرة، لكن يجب أن يؤدب هؤلاء وأن يعرف أنه هناك من يطالب بحقه ويرغم بإعادته، ولله الحمد منه. وكذلك موقع نور الإسلام، ما في على كثرة المواقع التي أغلقت ولا موقع رفع دعوة في ديوان المظالم إلا موقع شبكة نور الإسلام. طيب لماذا؟ هنا تأتي الإشكالية، أنه يجب أن ننشر بين الشباب ثقافة الدعاوى القضائية، وأنه لا تتخلى عن قضيتك. يعني كم من الإخوة الذين أوذوا أحيانا يضربون من الهيئات ثم يكسب القضية في النهاية، ماذا يفعل؟ العفو ويسامح. ليش يا أخي؟ الحق مو بلك أنت، الحق للجهاز، الحق لكل محتسب في هذا البلد أن يهان واحد من إخواننا ويضرب أحيانا بالسلاح، بل بعضهم كاد يقتل مثل قضية الشفا أنطيري وغيرهم، كاد أن يموت، معك في النهاية تقول والله سامحتك؟ أي حق تسامح؟ لأنه أحيانا مثل ما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني إذا أن تحيا أمم ويتأدب خلق. إذا عرف أن فلان سجن 5 سنوات وجلد سلمك الله 1000 جلدة يتأدب هؤلاء الآخرين، لكن إذا قال والله ما شاء الله عليهم المطاوعة حبيبين ويعفون أصبحهم، يعني يتجرأ أهل الباطن على باطلهم. طيب إذن نحتاج في الفترة القادمة أن ننشر ثقافة رفع الدعاوى القضائية، نشر ثقافة الدعاوى القضائية. ايش معنى دعوة قضائية يا جماعة؟ تعرفون ايش معناها؟ ها؟ يعني تقدم في المحكمة دعوة ضد شخص أو جهة معينة، هي يسمونها دعوة قضائية. شرطي مثل الأخ اللي اعتدى على الأخ مثلا ويتكلم عليه ويتهم، خلاص أنا أسجل اسمه، أخذ معلوماته وأقول فلان كذا كذا كذا، دعوة قضائية، أنا أدعي على فلان أنه قال كذا كذا وفعل فعل فعل، ولك أن تطالب بحقك، تقول أنا أهانا قدام الناس وأنا أطالب بحق سمعتي، أو طالب ب200,000 ريال، خارجك 20,000 ريال زين الحمد لله يا بلاش، المهم أن يطالب، ما أسكت. ولما فعل الإخوة هذا الأمر كانت ردة فعل الناس الذين يعتدون وكانهم أغراض سيئة الاحترام والتقدير، إذا رأوه وقفوا، يعرفون فلان ممكن يرفع دعوة قضائية، ويسمعون أنه في ناس يرفعون دعوة قضائية، فكل واحد يخاف أن يتكلم بكلمة أو يفعل فعل يحاسب عليه. لكن صار هناك ثقافة السائدة بيننا أنه ما في رفع دعوة قضائية وفيه العفو والصفح، ممكن يتجرأ أهل الباطل علينا مرات ومرات ويعطون عليك، لأنه كل ما تطام الإنسان كل ما زاد الضغط عليه، لكن إذا رفعت رأسك وأنت عزيز وأنت على حق ما يمكن أحد يؤذيك. طيب إذن الأمر الأول نحتاج إلى نشر ثقافة الدعاوى القضائية فيما بيننا وعدم العفو في الفترة القادمة. في الفترة القادمة إحنا بحاجة إلى يعني فرض هيبة لمثل هؤلاء. الأمر الثاني يعني كيف تقدم الدعوى القضائية، كيف تقدم الدعوة القضائية، بأي صفة؟ هل تقدمها بصفة أنك محتسب أو بصفة شخصية؟ قال لك هنا الاعتداء إما أن يكون على شخصك الكريم أنت، واحد يستهتر فيك أنت، لحيك ثوبك شيء من ذلك أو يتكلم عليك، فتكون قضية إيش؟ شخصية. واحد مثلا كتب مقال مثلا يستهتر فيك ويقولك والله لحيته لحية كذا ولا شكله شكل كذا ولا نعم ولا، أنا أرفع عليه دعوة ليس بصفة احتسابية، أرفع دعوة إيش؟ شخصية، أن هذا الرجل حتى تقبلها المحكمة، حتى تقبلها المحكمة. نعم منصور إيش؟ حتى في حياتك الشخصية، يعني إن هذه الوسائل المشكلة إن غالب الناس يعني تربوا على الخوف، تقول أرسل برقية يقول له خطير خطير، إيش خطير يا أخي؟ أرسل برقية عادي، أكتب يعني اللي تريد، مثلا تريد أن تنقل من مكان إلى مكان، مثلا أنت معلم مثلا متأذي منه، مثلا أنت ساكن والله مثلا ساكن في الرياض وحالتينك بالخرخير، مثلا أرفع أكتب برقية. كثير من الناس ما يعرف شنو يكتب برقية، حتى في قضاياتك الحاجاتك اليومية ما تعرف. إحنا الآن نتعلم هذه الوسائل من أجل حياتنا اليومية ومن أجل أيضا قضايانا الدعوية وهي أهم، واضح؟ فهذه الوسائل كليهما في القضايا الدنيوية والقضايا الشرعية أيضا. لكن أنا حينما أرفع دعوة قضائية ضد كاتب ليس من أجل شكلي، أنا ما يهم من أنا يتكلم عن شكلي ولا يتكلم على طول العرضي، أنا قصدي أؤدب هذا الرجل كي يتأدب غيره، وأنه يعرف أن الدعاة ولا العلماء ولا طلبة العلم ليسوا يعني أضحوك أو مسخرة كل واحد من الناس يتكلم عليهم دون حسيب ولا رقيب، من أجل هذا وليس من أجل ذات الشخص. الله السلام كان يعفو عن نفسه، تفل في وجهه، شد مئزرة ووضع الأذى على ظهره وفي طريقه، ما نقول شيء هنا، لكن نحن الآن في مقام معركة حامية الوطيس مع دعاة التغريب، هؤلاء وش الحل فيهم؟ تأديبهم، لا تأطرن مع الحق أطرا ولا تأخذن على يد السفيه، هؤلاء السفهاء يجب أن يؤطر الحق من خلال القضايا. إذا القضية الأولى، الطريق الأول أن تكون قضية شخصية، ترفعها على أنها قضية شخصية بحتة بحيث أن تقبلها المحكمة، ما ترفع أنك والله محتسب ولا شيء ولا تطرح احتساب أبد في كلامك. الثاني ممتاز، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأخطل؟ ايش قال؟ قال اقتلوه ولو تعلق على أستار الكعبة، قصوا رأسه.
هذا يعطيك جواب آخر،
أنا ممكن أعفو لو يجي أحد بالشارع مثلا تكلم عني ما عندي مشكلة، لو جت المرأة وقالت لي كل كذا ما عندي مشكلة، أكله بالعافية ما عندي مشكلة أبدا، ما عندي مشكلة. هؤلاء الناس ما عندي مشكلة، عامة المسلمين ما عندي مشكلة معهم، نحن نتكلم عن فئة معينة تسلطوا على المجتمع، هؤلاء لابد أن أقف لهم بالمرصاد، ما أتركهم لا من أجل حقي الشخصي، لا من أجل يعني هذا الشعب، هذه الثلة عامة. أنت الآن إهانة محمد الهبدان ليس إهانة لذاته، إنما إهانة لجميع طلاب العلم الذين يعني يحتذون حذوه، واضح؟ فما نحن نأخذ نص ونترك نص، نأخذ نصوص بإيش؟ كاملة. العفو والصفح نعم مهم، لكن في المقابل نأخذ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء الذين تطاولوا على الدين مثل الأخطل وغيره. طيب، إذا الأمر الثاني أن تكون دعوة احتسابية واضحة، يعني الطريق الأول تجيبها عن طريق إيش؟ شخصي. الطريق الثاني ترفعها دعوة احتسابية ضد المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأشخاص أيا كانت. هل صدر تنظيمات لهذا الأمر؟ نعم، صدر بعض القرارات مثل أمر سامي يقضي بتقديم دعاوى الحسبة إلى هيئة التحقيق للدعاء العام، يعني صار عندك قضية احتسابية أول ما ترفعها لوين؟ هيئة التحقيق للدعاء العام، ما ترفعها للمحكمة عشان ما تضيع الوقت، مباشرة تروح لهيئة التحقيق للدعاء العام، وهيئة التحقيق للدعاء العام هي التي تتولى متابعة الملف. اثنين، قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم وزير العدل يقضي بتقديم الدعاوى على الصحفيين إذا تعدوا على أحد من الناس أو أحكام الشريعة إلى المحاكم الشرعية العامة أو الجزئية. ثلاثة، المادة الخامسة من الباب الأول من نظام المرافعات في تقديم الدعاوى المتعلقة بالمصلحة العامة. إذن هذه ثلاث مواد تؤيد رفع الدعاوى الاحتسابية، بحيث أنك أنت حينما تكتب الدعوة ترفق هذه الأشياء، حينما تكتب دعواك تقول بناء على الأمر السامي كذا، وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وتعميم وزير العدل برقم وتاريخ كذا، وبناء على المادة الخامسة من الباب كذا، فإنه أرفع إليكم دعواي ضد وزارة التربية والتعليم، ضد وزارة الإعلام، ضد كذا، تكتب الدعوة. نعم، عندنا قاعدة إنه القرار الملكي ما يلغى إلا بقرار ملكي، ما جاء قرارات ملكي، ولذلك الآن قبلت مثلا دعوة الشيخ يوسف الأحمد ضد وزارة التربية والتعليم. إذا يعني لنا خيارين حنا مع وزارة الإعلام، لا غير الملك، إذا أنت لك خيار الأول إنك ترفع عن قضية شخصية، والخيار الثاني قضية احتسابية، علشان أتفادى وزارة التربية وزارة الإعلام واللجنة حقتهم أرفع عن قضية شخصية وليس قضية حسابية. أنا ما بي، أنا هذا يتكلم على شكلي، هذا أنا أطالب بالشرع. فهذا تتجاوز البند الذي وضعوه أنها تحال مع قضايا الصحفيين إلى وزارة الإعلام. طيب، ثم ذكر عندكم يعني بعض القرارات لا أود أطالب فيها، يعني لكن تقرؤونها مهمة، هي معكم، هي موجودة. طيب، تنبيهات مهمة وهي التنبيه الأول: المحاكم التي تستقبل الدعاوى القضائية هي المحاكم الجزئية والعامة والإدارية. جميع المحاكم الآن ممكن تستقبل الدعاوى القضائية. اثنين: ما يتعلق بتقديم الدعاوى إلى لجنة وزارة الإعلام، فإنه في حال عدم الرضا بحكم اللجنة فلك الحق بتقديم الاعتراض على المحكمة الإدارية. يعني أنت الآن حكمت مثلا وزارة الإعلام أنه والله يغرم الصحفي 50,000 وخلاص، شو الحل؟ الحل قال لك أنا تقديم الاعتراض على المحكمة الإدارية، أنا ما أرضى بحكمه، فقام في حرج، مثل ما فعل الشيخ الدكتور عبد الله البراك لما حكموا له 30,000 ريال رفض الحكم، وقال أنا دعواي دعوة شخصية، هذا الرجل يستهتر بشكلي المزيني، فذلك حكمت المحكمة بجلده لكن لم ينفذ الحكم. الآن الأمر الثالث: من الأفضل تكوين لجان احتسابية أو مكاتب محاماة متخصصة في الدعاوى القضائية. وهذه يا إخواني دور طلاب الشريعة، طلاب الشريعة يجب أن يفكروا الآن بدل التدريس إلى المحاماة. ورأي ما دام طالب في كلية الشريعة الآن يلتحق بمكاتب محاماة، يأخذها دورة تدريبية، يتعلم كيف القضايا، وثقة تامة أنه يعني الأخ المحامي اللي في مصر نسيت اسمه، ترى جميع القنوات الإسلامية رجعت من جديد بسبب فضل الله تعالى أولا، ثم ذلك المحامي الذي كان يدافع عنها بالمجان واستطاع بقوة النظام أن يعيدها ضد شركة نايسات. محامي واحد، شوف مصر 70 مليون، واحد عن 70 مليون، واحد عن 70 مليون محامي، لكن عنده غيرة ويعرف الأنظمة واستعان بالله تعالى ورفع دعوة. فأنا أقول طلاب الشريعة الآن يجب عليهم التفكير في الدخول في المحاماة بقوة ودراسة الأنظمة، ويعرف الجرأة ويدخل مع المكاتب الاحتسابية، مكاتب المحاماة الآن، ويتعرف الآن في مرحلة تدريب، ويستقبلون كثير من المكاتب، خلها بالمجان ما عندي مشكلة، خلنا نتعلم، وربما يطرح الله لك البركة في مالك وفي عمرك في هذه المكاتب، يعني ممكن تصير فيها رزق مالي ومنها أيضا قوة للآمنين المعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا حينما تحت قضية محمد الهبدان مثلا أو لغيره من الدعاة الله تعالى، من الذي يدافع عنا؟ من اللي يحامي عنا؟ من اللي يرفع الدعاوى؟ إلا المحامين. طب إذا وجدنا محامين مشكلة، أنا ما لي خبرة في القضايا هذه ولا عندي اطلاع كامل على الأنظمة، لكن يعني فلان أروح لم واستشيره. مثال: لما أغلق موقع نور الإسلام مثلا ما كنت أعرف الأنظمة، فذهبت لواحد من أحد الإخوان اسمه عبد العزيز عريفي،
الله خير العراف، هذولا
محتسب وطالب علم فاتح مكتب محاماة، قلت له يا شيخ عبد العزيز هؤلاء أغلقوا موقعي، وش النظام اللي يجعلني يعني قوتي أو صاحب حجة قوية أمام هؤلاء؟ قال أصبر علي، طاك 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 بسم الله، قال النظام أصلا ينص، المادة رقم 163 من النظام ينص على أن المسؤول عن إغلاق المواقع هي وزارة الداخلية وليست هيئة الاتصالات. هذا يلغي القرار من جذوره أصلا. ولذلك الآن وقعوا في حرج، لما قدمت كتب لي اللائحة جزاه الله خير، ورحت لما حتى ما رحت أنا، هو راح جزاه الله خير بدالي، ولا وكلت ولا شيء، راح جزاه الله خير وقال أصلا دعواكم غير مقبولة من أساسها، لأنكم أنتم جهة غير موكلة نظاما بإغلاق المواقع إلا المواقع الإباحية. فقال القاضي إما أنكم تثبتون أو أنه يلغى القرار. وعندنا موعد إن شاء الله في 28/6 ننتظر رد هي الاتصالات ضد هذا الدعوة من المحامي. يعني هذه الفكرة أو هذا الأمر ما كنت أعلمه أنا بفضل الله، ثم هذا الأخ العريف عبد العزيز والله خير هو اللي استطاع أنه يطلع النظام ويخدمنا فيه. واضح يا جماعة؟ إذا نحن بحاجة إلى طلاب الشريعة الآن يحاولون الآن التخصص في المحاماة ويحتسبون في هالقضية هذه. طيب هل مثل ديوان مظالم محكمة إدارية؟ أنت عارف الرياض، أنت بالرياض ساكن ها؟ بلعلي هو على طريق الملك فهد. بسم الله بسم الله أحسن الله عزاك. سقطت عند ال
لا يا حلي
المحاماة يا أخواني ما تحتاج شيء، تحتاج واحد يعني يتصف أو بالشجاعة، يتصف بالحكمة والذكاء، يتصف بمعرفة الأنظمة معرفة دقيقة، وهذه أهم صفة، معرفة الأنظمة معرفة دقيقة. يعني لازم تقرأ الأنظمة، أنظمة المملكة العربية السعودية تقرأها مثلا 30 مرة 40 مرة تستوعبها استيعاب تام، بحيث أنه إذا جاءك القضية تعرف والله المادة رقم كذا والمادة رقم كذا والمادة رقم كذا. ولا تحتاج يعني من خلال يعني جلوس مع بعض المحامين، يعني ما تحتاج تكتب لك 50 صفحة، صفحة واحدة بس تنقض الدعوة تماما. بس لازم تعرف الأنظمة، ولا تحتاج لا تصارخ. بعض الناس يحس المحاماة ملوسنة، ملوسنة تعيش مع ملوسنة، يعني صراخ عند القاضي. مثل هؤلاء ما يعيشون، يطري يعني القاضي يقوله مسك الباب، ولا الشرطي يقولك يلا مسكوه دزه بالسجن. لكن بأدب واحترام وعندي الأنظمة موجودة مكتوبة هذا النظام. واضح الشيخي؟ فأنا أتمنى وأرجو من الشباب أنهم يعتنون بهذا الجانب، جانب الاهتمام بالدخول في المحاماة وتغطية، لأنه واضح أن عندنا عجز كبير في هذا الجانب، عجز كبير في هذا الجانب. واللي يدخلون في المحاماة تجد عندهم قضايا كثيرة جدا، وأحيانا سبحان الله تفتح عليك الدنيا تنسى الاحتساب، وهذه مشكلة. أحيانا تجيك قضية مثلا بملايين ما أنت فاضي تروح تحتسب عن فلان تحتسب عن فلان. أنا أعجبني الدكتور علي بن سعيد الغامدي وفقه الله، الدكتور في جامعة أم القرى في المدينة، في المدينة المنورة يعني طيبة هناك، يعني كان يعني يدافع عن الإخوة المحتسبين في الهيئة في تبوك، فيروح من المدينة إلى تبوك علشان يدافع، يجلس جلسة ثم يرجع إلى المدينة. وهو اللي كان يدافع عن الإخوة الأخوين في المدينة اللي سجن يعني في قضية يعني موت، لاحقوا طاردوا شخص معه حاول إركاب فتاة ثم صار لهم حادث ومات، فاتهموا الهيئة وألقي القبض عليهم. كان الشيخ علي الدكتور هو اللي يدافع وكسب القضية. ها؟ هو محامي، هو
محامي.
اي نعم. الشاهد انه نحن بحاجة الى مثل هؤلاء، بحاجة ماسة، احنا الان بحاجة ماسة الى مثل هؤلاء كثيرا. وهذه لا المحاماة لا يمكن ادخلها الا طلاب الشريعة وصول الدين ما يقبلونهم. ها؟ قانون ايضا. اي نعم. لا احنا عندنا الحمد لله كلهم شريعة. طيب هذا بالنسبة لموضوع لا بد من استشارة أهل الاختصاص وهم محامون. نبغى ترفع الدعوة القضائية لا بد تستشير محامي، وأنتم إن شاء الله المحامون في المستقبل. طيب يعني مقترحات ذكرها هنا في وهي يعني أن المحامين هم يتولون القضايا الاحتسابية بأنفسهم، وبعدين يعني أنا توقعت القضايا المحاماة متعبة يا جماعة. أصلا المسألة ما أنا تعب يعني. يعني تخلي واحد زي المراسل عندك، توظف واحد مراسل يروح للمحكمة ويقدم الدعوة بس، يقول مثلا الرد خلاص أجيب لكم الرد في جلسة أخرى، يأخذ يؤجل جلسة أخرى، يأخذ الورقة اللي يرد الخصم عليه، يأخذ الورقة ويعطيها من المحامي. الجلسة كلها ما تستغرق ربع ساعة 10 دقائق، تأخذ الورقة تقعد عليها تفندها ثم ترجع. معي أخذت قبل، جزاك الله خير، بس أنت فلاين كبا، أنت اللي كان قبل شوي ولا واحد ثاني؟ ها؟ وينه؟ نعم جزا الله خير. ها؟ ممكن يعني القضاة يعرفون هذا، بس أحيانا يعني يتحرج القاضي يقول لك أنا طرف ولا كذا. المحامي هو أفضل شيء، والقضاة فيهم يعني استشارة. نعم يسأل القضاة، يسأل بعض المحتسبين لهم خبرة في هذا المجال، يسأل بعض المحامين، يصير أرقامهم موجودة معه يتصل عليهم. نعم المحاماة أنت كمحامي خلاص هذه وظيفك، يعني لا يمكن يجمع المحامي مع وظيفة أخرى، لأنه غالب القضايا في الصباح جلسات، وبعدين أحيانا تجلس ساعة تحتاجها ساعتين ونص، فصعب أنك تجمع بينهم. أنا أقول المحاماة ترى فيها ذهب. الإخوة اللي دخل المحاماة وجدوا فيها خير كثير. يعني مثلا أحد الإخوة في قناة الأسرة عندنا حصلت مشكلة، فقال أنا بتابع الموضوع 30,000 ريال. قلت يا أخي هذا محتسب الحين ترى، والآن مع الاحتساب عندنا يعني، ولا مفترض إنه يأخذ أكثر يعني، بس عشان قناة وقفية والهبدان يلا علشانك 30,000 ولازم تدفعها كاش يعني على طول الحين، يعني يمكن تجي ويمكن ما تجي بعد، وهذه مشكلة بعد، ولازم تدفعها على طول، أتعاب يسمونها، ثم عادي يدرس هذه القضية. ففيها من جهة مالية فيها فلوس، فيها ذهب. ها؟ اي والله حليل 30,000. قلت راح يا ابو الحلال، جايبينك محتسب اترك فلوس، احنا ندور الفلوس الحين. المهم انه نصل لرسالتنا باختصار، انه نحن بحاجة الى محامين. الساحة الان فقيرة 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 من المحامين المحتسبين. ولا ابي محامي كذا بس لذات المحاماة، لا، ابي محامي شجاع. والشجاعة ما تأتي عن كبر، ما تأتي إلا عن صغر. يعني إذا ما ربيت نفسك على الشجاعة من الآن، بكرة إذا شيبت خلاص ما بك فايدة. أقول لك الله صلى عليك صلاة الجنازة في الغالب. وإذا كان عجبتني كلمة من الشيخ عبد الكريم الخضير لما زرناه، كنا نستحثه على الاحتساب والإنكار وكذا، قال يا جماعة المال تاريخ أول يومه صغير لن يكون تاريخ وهو كبير. من يوم أنا صغير أصلاً ما تعودت على أني أطلع وتكلم وأنكر تبون أنا يوم شيبت شابت لحيتي في الإسلام تبون الحين صعب. والفعل إذا ما عودت نفسك من الآن جرأة في الحق، الجرأة المحكمة بالعقل والشرع، ما نقولك تكلم بكلام من تحسب عليه، لا، تكلم بأدب لكن بقلب ثابت. كنت أقول للطلبة أحياناً، بعض الطلبة من جامعة حين نلتقي معهم، قلت الآن أنتم ترون الحين النساء في الأسياب، وترون بعض الشباب مع الفتيات أحيانا جالسين في خلوات غير شرعية، أو جالس يتحدث معها ولا تستطيع تتكلم. أنت الآن من طالب خائف على أنك تفصل، ولا خائف على مكافأة 1,000 ريال، بكرة صرت مثلا راتبك 15,000 ريال ولا 25,000 ريال، تبي تتكلم؟ تبي تنكر؟ اطلع من الطب الحين، دور لك بشغلة ثانية. أنت الآن ممكن تنحرف وتأثم على سكوتك عن هذه المنكرات. إما أنك تعود نفسك من الآن على القول الحق والصدع به بأدب، وإلا جزاك الله خير، ابحث عن مكان آخر، ابحث عن مكان آخر. طيب الحل الثاني، أن يتكفل بعض التجار بأجرة المحامي. يعني مثلا هل يطلب منه 30,000 اروح اكلمي واحد يا ناس معنا خلوه اعطوه 30,000 يتولى الموضوع، خاصة في القضايا المهمة، في القضايا المهمة. نعم طيب، في سؤال على ما يتعلق بالدعاوى، رفع الدعاوى القضائية في 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 تقام، يعني بعض المكاتب المحاماة تقيم، مثل مكتب محمد الزامل محاماة يقيم دورات احتسابية، دورات في المحاماة. والله ما أدري، عاد ما سألته هل هي مجانا، ظنها بفلوس، لكن ما عندي مانع الدخول معها والاستفادة منها مهمة جدا المحاماة، حتى في قضاياك الدنيوية. يعني في سؤال عليها ولا خلاص؟ إذا خلصت الكلام، النقطة المهمة عندي، أوصي طلاب الشريعة بالالتحاق في مكاتب المحاماة وتدريب النفس عليها، بحيث أنه في المستقبل يتولون هذا الجانب الذي لم يغطى الآن، وأخشى أن تأثم الأمة بسببه، لأنه من خلال التجربة كان له أثر كبير، مثل الدعاوى القضائية التي رفعت في جدة، وفي دعاوى القضائية التي رفعت في تبوك وفي الرياض، كان لها أثر كبير وكان لها سمعة وصوت وأوقفت بعض الفساد. نعم نعم أي ما عندنا مال، بس إنه يعني إحنا نقول استشر، ما خاب من استشار. إذا كتبت الدعوة، يعني مثلا أنا طالب شريعة تخصص في الفقه الإسلامي، ومع ذلك ما أعرف الأنظمة، لولا استشارتي للشيخ عبد العزيز العريفي، شاب مو كبير، قلت له يا شيخ عبد العزيز الوضع كيت وكيت، قال خلنا ندرسه. قعدت يومين تقريبا، أرسل لي رسالة قال المادة رقم كذا كذا تنص على أن المسؤول عن إغلاق المواقع وزارة الداخلية وليست هيئة الاتصالات. قلت له جزاك الله خير، صغ لي الدعوة، صاغ الدعوة بالفعل وأرسلها لي بالبريد الإلكتروني، وأنا حطيت اسمي محمد بن عبد الله الهبدان، بس ممتاز ممتاز. إذا أنت استطعت أنك تصل إلى مثلا تعرف الأنظمة والطريق، خلاص ها إيش؟ أي أنا رفعت باسمي أنا الشخصي، ثم عاد وكلته، ما أصلت وكل بس نوكلت، قلت يا تولى الموضوع أنت، فهو جلس من جلستين بداري، لأنه يعرفونه من القضاة أصلا، دائم يروح للمحكمة الديوان مظالم، فقال أنا موكل محمد الهبدان، ولا وكلت ولا شيء، بس ماشي المعاملة. لا القناة يعني مشكلتها، بس طلعنا عن موضوعنا هنا ولا لا شيء السؤال في العي يا شيء.
طيب أخوان في تساؤل في النقطة هذه ولا ننتقل بعدها؟ طيب الآن يا أخوان الوسيلة الخامسة، معالم في الحسبة الميدانية، معالم في الحسبة الميدانية.
إحنا إلى السابعة هي أو إلى السادسة؟ السادسة والسابعة ولا أو؟ طيب يعني ما يتعلق بالحسبة الميدانية، أظن الشيخ فهد قبل قليل تكلم عليها ولا لا؟ وفاض وحسبك به خبرة 17 سنة في الميدان. ولذلك أنا أرى أنه إذا في شيء ولا ننتقل لما بعدها. هل عندكم سؤال على مسألة النزول الميداني؟ سم أن تدعي لهم في ظهر غيب مطلوب، لكن نحن نريد أيضا قبل ما تتكلم تدعي من خلال التجربة، أنه دائما يا إخواني ابد بالدعاء، الله يحرم وجهك على النار يا أختي غطي وجهك، جزاك الله خير جزاك الله خير، الناس يحبون الدعاء، فأنت أبدأ بالدعاء، الله يجعلنا على الجنة يا أختي العبات على الرأس، وبعدين ترفع صوتك باختصار أعطيك 100 نقاط، رفع الصوت جهوري، لا يصير صوتك جهوري، هذا أول صفة، اللي بيلبس المشلح لابد يكون يعني شكله سبير، يعني لحي وكذا ديكور. اثنين، صوت عالي، بحيث أنه أنت الآن في السوق تكلم الجميع، كل اللي بالسيب العبات على الرأس يا أخوات الجميع، ما تناظر لا يمين ولا تدقق النظرة، تناظرها تقعد تمعن فيها، ايش تناظر ما يصلح، نظر للأمام وصوتك عالي. لا تقترب من النساء مترين ثلاثة أمتار بينك وبينه بحيث أنه ما تتهمك بالمعاكسة ولا الاعتداء الجسدي. أربعة أحيانا إذا صار في تجمع يصير في مسابقات أحيانا ويصير في تجمع جمع كبير لا إله إلا الله هذه تصقع شيء مؤثر جدا تفزع اللي في قلوبه مرض. وبعدين اللي كان ناوي مثلا تلميس ولا شيء ولا احتكاك ولا غيره بس كنت شلون الحين تصور الآن كل هذا العالم مجتمعين عند راعي المسابقة ورجال وحريم جميع شو بتسوي؟ ما في إلا الصوت لا إله إلا الله. الله تعالى يقول يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أسباب الثبات ذكر الله عز وجل. والطير ذولا يعني من خلال تجربة جربناها على طول اللي عنده نية كذا شيء يمشي. كذلك ابدأ بالأسواق الشعبية قبل الأسواق العالمية ولا الجديدة دي. رحلة محجاب رحلة من سوق مثلا البطحة ها شعبية هذا الشعبية تنفخ ولو تخطي ما حد يقول لك شيء لو تسحب له ولا لو تتكلم كلمة ما حد يقول لك شيء يعني في الغالب يعني. لكن رحت عليا ذولا متمرسين ذولا لازم تنتبه. يجب هات تحت خط يجب أن تخرج خروجك الأول مع أناس متدربين. أقول لك أنا أنصحكم خلك بتكس مع الشيخ فهد الحميد. تعرف بتكس؟ تعرفه؟ ها؟ يقرب لك لازم يصير معك بتكس تصير معه. رح معه مرتين ثلاث أخذتوا رقمه أنتم خذوا رقمه وأنا رأيي كل اثنين يروح معه جولة أسبوع بس واحد صدقني يا جماعة كل الخوف اللي بقلبك ذا تحطه بزبالة. أنا مجرب ما أقول لكم كلام جربت أحاول أتكلم ما أستطيع. رحت مع الهيئة مرة أو مرتين الحجاب قلت يا حسافس العمر اللي راح ليت رايح معهم منذ ضبطي من زمان. ولذلك نحن نقول حاول أنك تستفيد من الشيخ فهد الحميد وحميد في الذهاب معه مرة مرتين تشوف نفسك كذا أمورك خلاص بسم الله خليك أنت اللي أطلع وأبدأ كما قلت في الأماكن الصغيرة. المشلح بشت ما يكون أبو عشر ريال ذات في الشمنة. بعض الناس يجي مشلح أن تلقاه محلي محلي مرة ولا أبو عشر ريال ما يصلح يا جماعة ها التواضع مو مكانه هذا. التواضع عندنا طلبة العلم كذا لكن هناك لا لازم تظهر العزة. نعم يعني أنا مثل ما قال الشيخ يعني الطلاب الثانوي وطلاب الغير متزوج ما أنصح أنه يصلح هذا. أنا أنصح يكون هو مع أحد يروح معه يعني لا يسمونه مساندين ذولا بدون بشوت. هو اللي مثلا لو مثلا أنا أمشي الآن وأتكلم أنا الشيخ مثلا وجاء واحد يتكلم علي إيش دور المساعدين؟ لا تتكلم على الشيخ أنت بالشيخ هذا ما صدق على الشيخ. أنا شكلي يعني يصير رسمي واللي معي مساندين لا ترفع صوتك على الشيخ احترم نفسك لو سمحت. هو اللي يتولون مثلا التوزيع مع أني أنا التوزيع أتحفظ عليه أخشى أنه قد يسبب إشكالات إلا إذا كان هناك تنسيق مع إدارة السوق. خلاص إذا في تنسيق مع إدارة السوق لا بأس. أما إذا كان بدون تنسيق أنا لا أرى توزيع أي أوراق أو أشطة. أنا دوري فقط إن عليك إلا البلاغ. ما المكتب دعوة أنا جاي أبلغ وأنكر. نعم إيه ثم صارت عناد المسألة وجو ثاني مرة وززعوا ولا قالوا لهم شيء لا أعرفهم هم نفسهم إلا وزعوا إيه لا وزعوا ما في القوة يعني. قوة بحق القوة بحق أما يعني أنا أعرف إذا تطامنت وطوا عليك والصحيح ذلك إذا قالوا تعال تعال وش لا مش تبي أرفع صوتك هذا خلي الضابط يتأدب. نعم حنا وش قال الشيخ قبل شوي؟ لا تجادل لا تجادل يا أخي. أنا أصلا نزولي للميدان ساعة أنا بقاعد أنا كلنا، فإذا جاء قعدت أتحاور مع فلان ربع ساعة وإذا 10 دقائق وإذا ثلث ساعة ما على الوقت أنا بفر على السوق كله. يا أخي أنا ما بطقة عصا ذي وش ما بينها معلم ذي. أنت الآن جيت تمشي الآن في طريق وقدامك العالم هذه متبرجة ما دققت النظر أقول لك والثاني عليك. أنا ما أقول دقق النظر ركز عليها لا نظرة عامة هذه حين النظر العام هذه كافي انك تصارخ بين الناس وتلقي كلمتك بس انت تقول النظر الاولى لك والاولى لك ولا الثاني عليك. بعدين اصرف بصرك نقول ما انا ما دققت النظر انا. وبعدين اللي قال لي قل للمؤمن يغض من ابصارهم قال لك ايضا غطي وجهك مثل ما انا امرت بغض البصر انت مامورة بالحجاب ترد عليه بسرعه. انا مامورة بغض البصر وانت مامورة بالحجاب انتهى الموضوع. الوقت ضيق والعرض شيق والله ما يصلح من ما يصلح. لا لا السلام لا يعدل هذا الشيء. انت بتصب لي يعني ادعي لك بالعرس يلا عشان ها جزاك الله خير اللهم زوج قولوا امين. نعم ما في هذا الأصل ما في أصل مالك حل إلا أنك تمشي.
لو قعدت زادت
زادت تزيد المشكلة أصلا ها ها ما بعثنا من أجل طق والطقيق تم تأخذ موقف والناس يأخذون موقف وهم طوع ضربان المرأة تصير سالفة يعني. والآن كاميرات الجوال حتى تحتها خط أي كلمة ممكن تسجل عليك. والخطأ ما ينسب لمحمد الهبدان لوحده بس كان أمره سهل. الخطأ ينسب لمن؟ للجهاز كامل للمحتسبين كامل. وذلك أنت بعبراتك لازم تحفظها صم. الله يحرم وجهك عن النار ضعي العبات على الرأس حافظها تكررها لك أسبوعين لما تضبطها. بعدين عبارة الأخرى الثالثة تمسك أعصابك. أنا أعرف أن السوق سيستفزونك وناس مثل ما حصل في معرض الكتاب. تجي امرأة تقول لها مثلا الحجاب يا أمة الله تقول لك كل كذا ولا تعال يا حمار أصورك والغط سيقانك كلام السبسة أنا ما تحمل. أنا ممكن أجي وخم بطرانك. بعض الناس ما يتحمل اللي ما يتحمل يقول زيك الله خير خل ميدانك ميدان آخر. اللي حار وغضوب ولا يتحمل هذا الأمر يقول زيك الله خير شوف شغلة ثانية. واللي حليل وممكن يمسك نفسه ويتحمل أذى في سبيل الله نقول استعن بالله تعالى. نعم ننتقل اللي بعده.
الوسيلة السادسة يا أخوان معالم
والله ذبحنا النامس يا شيخي ها أما رجلين ما شاء الله غدت شفط الدم حق يا عين ما بكام شيء حتى ما يقول الحمد لله ولا يقول شيء يعني بالله حسبي الله عليه شكله حاقد هذا. طيب الوسيلة معالم في الزيارة من وسائل الاحتساب يا إخواني الزيارة من وسائل الاحتساب الزيارة تعتبر يا إخواني من أقوى وسائل التغيير. لأنك أنت الآن تروح بنفسك لصاحب المنكر وتقابله بوجه لوجه وهنا أنبه على موضوع الزيارات. التنبيه الأول، لابد من أخذ موعد قدر المستطاع، ما تروح إلا بموعد. اثنين، العدد ما يكون كبير، ثلاثة فأقل. والحكمة من يكون ثلاثة بحيث أنه أحيانا لو واحد ضعفت حجته أخوه يكمل له. اثنين، إذا صاروا ثلاثة يصيرون شهود على ما يحدث في المجلس، ممكن يتكلم بكلام تسجل عليه. فأنت إذا كنتم ثلاثة سجلتم أي قضية ممكن يتكلم فيها، هذا أيضا جانب آخر مهم إذا كانوا ثلاثة فأقل. الثالث، يفضل الاحتفاظ بالجانب الرسمي الاعتباري للزائرين، يعني يلبسون شوت، تلبس بشت، تجي على أنه اثنين بشوت وواحد بدون بشت. ليش؟ واحد يصير دوره دور المعرف، الشيخ محمد بن عبد الله بدان، الدكتور فلان فلاني، تعرف تفضلوا ويفتح لهم الباب، ولازم يسمون هذا البرستيج لازم يصير موجود. وبعدين هكذا يعني ينفع. خامسا، الحرص على عدم الوقوع في الآتي، الإطالة. يعني أنت جلست، اعرف أن عندك في هناك مراجعين، حاول ألا تطيف الحديث. اثنين، الخروج عن موضوع الزيارة، ممكن يصير رعي سواليف، يدخل بك الحريم تكلم عنها ولا تكلم القضايا أخرى ويخرج بك عن الموضوع، يبي يطلعك. ارجع لموضوعك، ارجع لموضوعك. اثنين، أسلوب الإفحام، يعني لا توقع اللي قدامك بحرج فتخسر، يعني تخسر الرجل. نريد أن نكسب الناس لا أن نخسرهم. أسلوب الجدل العقيم، العلم العقيم، أحيانا قد يكون جدالك معه عقيم. أيضا الجدل العلمي، يعني مثلا يوم الأربعاء كنت مع بعض المشايخ، رحنا زرنا مدير معرض وزارة التربية والتعليم العالي، فبدأ يدخلني في قضية الوجه، وإن الوجه فيها خلاف والخلاف فيها كذا. قلت له لو سمحت، احنا نعرف الخلاف وليس حديثنا معك في هل القول الراجح كذا ولا كذا، احنا معنا فتوى رسمية أمر خادم الحرمين بالعمل بها، بس رأيي الشخصي أنا ورأيك الشخصي كل واحد منا يحتفظ برأيه. أنا ما أجبرك أنت الآن خارج المكان هذا الدائرة أنك تغطي وجه مرك، لكن هذه مؤسسة حكومية تتبع الدولة، معناها لازم تلتزم بقرارات الدولة. عجيز جهة نتكلم. طيب، إذن هذه أشياء الواحد يحرص أنه ما يقع فيها، لا تطيل، لا تخرج عن الموضوع، لا يكون أسلوبك أسلوب الفحام تفحمه، الجدل العلمي لا يكون إلا بقدر الحاجة. حينما تزور الزيارة يا أخي لابد يكون معك خطابك، يعني ما يكفي الكلام، لابد تكتب. ولك إحنا أخطينا لما ذهبنا إليه، ما كان معنا خطاب، فقال لنا وين خطابكم، ما معكم شيء. قلنا إحنا سجل ملاحظاتنا. قال لا، عشان برفع إلى أني أنا مجرد أنا فقط يعني حلقة وصل. قلنا خلاص نرسل لك الفاكس، أخذنا الفاكس نرسله له. ولذلك إحنا نقول إذا حضرت يصير معك خطاب بالملاحظات، ولا تعرض الخطاب إلا في نهاية الجلسة. انتهيت من كلامك، قل هذا خطابنا ويستلمه. سابعا، زيارة القادم من مناطق أخرى له وقع كبير، بمعنى يجي ناس من قصيم يزورون وزير التربية والتعليم. الآن أكثر من 120 وفد زار وزير التربية والتعليم خلال السنة هذه، أكثر من 120 وفد من أنحاء المملكة، كل أحد لازم وفد. حتى أن أحد المشايخ كان في أحد الأحدات قال ترى ما في أحد أبو عبد الله، قلت بسم الله ننجز احنا ونروح. الذهاب مشقة حتى تصل من شرق الرياض إلى زحام وكذا، ويمكن تلقاه ويمكن ما تلقاه، لكن معك خطابك. إن حصل لك الزيارة الحمد لله، ما حصل تعطيها مدير مكتبه. طيب، إذن الزيارات الخارجية لها تأثير، فتنسق مثلا مع القصيم، تنسق مثلا مع الجنوب، تنسق مع الشرقية، تقول أنا والله جاي للشرقية، إذا تبون أنا أزور عندكم شيء مستعدين. قالوا والله ترى عندنا الأمانة وعندنا كذا وعندنا كذا، جيبوا خطاباتكم، بسم الله خذ بشتك ومعك اثنين وبسم الله للشرقية، والإخوان هناك يستقبلونك يودونك للأماكن اللي يرغبون زيارتها. من الأشياء المهمة يا أخي، كل زيارة تزور مسؤول خذ كرت الخاص به. أي زيارة مسؤول خذ الكرت، مهم جدا. هذا نبهني لأحد المشايخ، قال أنا عندي الآن دفتر تلفونات كروت الوزراء والمسؤولين في الدولة، رقم تلفونات، فاكس، جوال، بريد إلكتروني، كله موجود، معلومات عنده كاملة، تواصل معه بعدين في المستقبل، تعطيها أخوانك المحتسبين، تصورها، توزع هذا العالم. إذن هذه مهمة، تأخذ لو سمحت يعني بطاقة، وانت صار عندك بطاقة ممكن تعطيها. طيب ما هي فوائد الزيارة، زيارة المحتسبين للدوائر الحكومية؟ فوائدها أنك تتعرف أحيانا على موظفين في الدائرة، ممكن يكون محتسبين، ممكن هم يوصلون لك المعلومات. واضح؟ الآن إذا رحت تسلم على هذا وترحب بهذا، هم يرحبون فيك، وكم جوالك يا شيخ، تأخذ جوال، بدأ التواصل، فيعطيك معلومات. أنت أحيانا تبي موعد، ما رد عليك الوزير ولا مكتب الوزير، شو تسوي؟ تتصل الموظف لاني، تكفى رتب لي موعد. من عيوني يا شيخ، ثم يروح ينسق لك الموعد، يقولك والله موجود الوزير اليوم، موجود تعال. هذا يعني بدل ما تجي تطلق مشوار من الشمال إلى وسط البلد، تليفون واحد مع موظف في الوزارة نفسها، موجود ولا غير موجود؟ موجود. إذا بسم الله تروح. فأنت تعرف على بعض الموظفين. اثنين، تصحيح النظرة عن المحتسبين. أحيانا بعض المؤسسات الحكومية قد يأخذ نظرة سيئة عن المحتسبين، فإذا جيت وسلمت عليهم ومشيت في جيهم ودعيت لهم، ترى الناس يحبون الدعاء، ونأكد لا يزال لسانك يعني رطبا بالدعاء للناس. حتى أني كأحد الطلبة يقول بك ميزة واحدة يا أستاذ محمد، قلت وشي؟ قال دائما تدعي لنا. كانت يعني أصلا يعني سجية ولم تكن بقصد أحيانا، فيتنبه لها الناس أكثر ما يتنبه لها صاحب الشأن. إذن تصحيح النظرة عن المحتسبين وعن حقيقة المنكر. طيب هل في يعني في سؤال على موضوع الزيارات؟ ها؟ نعم. أنا تعبت وأنا جالس، وقوفي تعبين المدرسين دائما، وين حق الأذان؟ طيب خلاص منتهي الدورة. احنا نقول دائما أول ما تبدأ ابدأ بالدعاء له، اثنين الثناء، والله يا فلان سمعت عنك كل خير، الناس يذكرونك بخير. لماذا بدأ بهذا الأمر؟ لأن هذا يسحب ما في نفسه من الشحم، قد يكون مشحوم، قد يكون في نفس الشيء، فإذا أثنيت عليه راح اللي بنفسه، دعواتك أيضا كأنها بضل السلام. بعدها تبدأ بالحديث. فأنا دائما أقول لإخوة ابدأ بدعاء، ثم ثناء، ثم تكلم في موضوعك، ثم تكلم في موضوعك. مثال على ذلك، يعني الآن لو جاء واحد يدفع صخرة على الأرض، يستطيع؟ صخرة كبيرة تستطيع أن تدفعها بدينك؟ حتى لو الشيخ يعني على قوة جسمه وبطولة عضلاته لا يستطيع أن يدفعها، لكن لو رفعناها جبنا شيول ورفع هذه الصخرة الكبيرة تستطيع أن تحركها بيدك. كذلك المدح مع المسؤولين، تمدح ترفع، تمدح ترفع،
ثم تقول له بس أنا عندي هم الأحرار ثانيين يا ليتكم تفخرون. يقول لك سام أبشر ما يقدر يقول لك لا. ها أي خلاص يعني أنت الآن أحرجته بهذا الأسلوب بهذه الطريقة صار في إحراج. ثنى له بالخير والثنى المجمل ثم بعد ذلك الدخول في الموضوع. نعم في سؤال على موضوع الزيارة. لا تهوجس يا شيخ. يعني أنت تتكلم عن وأن تمشي مثلاً في السيب ولا تتكلم أي منكرات الزيارة المنكرات في المستشفيات كثيرة. هل تبين مثلاً تحدث عن أنك وأنت الآن جاي تزور مريض ورأيت الممرضات مثلاً في سعودية كاشفات مثلاً نطي وجهك يا مسلمة ترى نطيت وجه واجب تقوله هذا من ناحية الإنكار على اختلاط مثلاً عفوا الخلوة رأيت امرأة يعني أيوة جزاك الله خير أثر الله خير رأيت مثلاً شاب مثلاً طبيب مع الطبيبة في خلوة تدخل عليهم تقول يا أخي اتقي الله عز وجل ترى أن اختلاط المرأة الأجنبية لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلو من رجل رأيتك إلا مع ذي محرم تمشي. ما يتعلق احيانا بالانكار اللي اذا كان سيقام حفل سيقام مهرجان سيقام شيء هنا الحل ايش؟ انك تكتب خطاب بلغنا انه سيقام احتفال مفترض في مستشفى الملك فهد الصحي اذا والمقصدات الفتاوى
من هيئه كبار العلماء بتحريم ذلك والنظام ينص على منع ذلك. توقع صور مع التحيه المفتي العام صورة للمجلس مع القناة قضاء الأعلى صورة لرئيس مجلس الشورى ترسل خطاب بالفاكس أو مناولة أو غير ذلك. واضح؟ هذه أبرز ما يتعلق في المستشفيات الزيارة. تروح المدير بنفسك أنت أحيانا تقول بقابل المدير المناوب وتكلموا على المخالفات ليش الآن السعوديات لباسهم ضيق ليش عليهم بناطيل مع أنه النظام ينص على أنها تلبس تنورة. دخولك أنت والثاني والثالث والرابع والخامس ستولد إيش؟ ضغط على المدير أنه يلزم الأخوات بلبس حجاب ساتر. أي المدير مناوب موجود في كل وقت. ها؟ أي وقت موجود. تقول أقابل المدير مناوب. روح لما. لا تحتقر نفسك. أنا ما أحب اللي يمشي ذليل. إذا أنت جاي ذليل وسنك دجاجة أقول لك جزاك الله خير لا تجي خليك عزيز وارفع راسك وأنت على حق وادخل بهذه النفسية من الله يحييك. أما تجي خانع خايف تقول تناظر يمين يسار أنا أقول لا جزاك راح أقعد عند أمك. خليك قوي وثابت وصاحب مبدأ وصاحب حجة وتدخل وأنت كل قوة هنا يقول لك يضرب لك ألف حساب انتهى زمن هذا الضعف والهوى. نعم ارفع صوتك عشان يستفيدون الزملاء. يعني الرد سهل يعني لماذا لم تحضروا اصلا بدل ما تحضر فلبيني تحضر فلبيني لا يوجد مين قالك يوجد الدكتور خالد الجبير يقول لك انا كان عندنا مشروع سابقا انشاء مستشفى نسائي كبير يعني 100 سرير وقال دكتور خالد كان معنا في المؤسسة في الهيئة قال أنا مستعد أجيب لكم أفضل التخصصات في أنحاء العالم بأقل الأسعار طاقم نسائي 100% موجود ما تقول لي موجود موجود وبكثرة لكن ما دوروا حتى الممرضين إيش موجود الآن كم يخرج المؤسسات أصلا أحيانا بعض المعاهد حق التمريض يمنع الرجال ويكثف النساء وهذا موجود كله من أجل زج النساء في هالأماكن ورأيها واحدة فقط لبعض المستشفيات ترى الفساد الأخلاقي عند الأخوات. نعم طيب
ها؟ الميدان، الميدان يا حميدان. طيب آخر سؤال تفضل. إيش تقولوا يا أخي؟ هم ملزمين بتطبيق أنظمة البلد، البلد عندنا فيها أنظمة والدولة ألزمتهم بتطبيق النظام. عاد مستر كفر ما كفر، ذنب ما ذنب، أنا ما لي علاقة. أنا عندي طاعة ولاة الأمر واجبة، ولي الأمر نص على أن هؤلاء إذا جاءوا إلى بلادنا يلتزمون بأنظمة البلد، مثل ما إذا ذهبنا إليهم نلتزم بأنظمتهم كذلك. المالك ما دينه كيف؟ أنا ما أتكلم عن دينه، أنا أتكلم لماذا لا هذا الكافر يلتزم بنظامي بغض النظر هل هو دين ولا مو. واضح في الجواب؟ ها؟ يعني إحضاره أصلا غلط، إحضاره قد يقول، قد يقول كان مضطر إليها، غالب إجاباته كذا مضطر، يعني يجي يدخل لي قسم رجال ولادة ونساء يقول لي أنا مضطر، دخلك أصنع ساكر الصلاة، خلي الحريم يدخلن وأنت راح تدش بكثر. نعم. آخر وسيلة اللي هي وسيلة الاتصال الهاتفي، وسيلة الاتصال الهاتفي. الاتصال الهاتفي يعني، ولذلك احنا في الزيارات قلنا لابد للشباب ان يحرصوا على اخذ ايش؟ بطاقات الكروت الشخصية، حيث جوالك مليان، بس لا تضع كل شيء في جوالك، لا تضع كل شيء في جوالك، ممكن الجوال يزرق كما يقال، يسرق، يطيح بالماء، تروح معلوماته. يعني ضع لك دفتر سجل فيه المعلومات كاملة في الجهاز عندك، الحاسب الآلي، يعني عد أماكن تحفظ فيها أرقام الهواتف، لأن هذه معلومات مهمة جدا. ها؟ ممالي. المهم ضعها في عدة أماكن، لأن كل شيء ممكن يضيع وكل شيء ممكن يتلف. واضح؟ طيب، الاتصال الهاتفي قبل أن تتصل ينبغي أن يكون هناك تنسيق، بمعنى اسمك شيء أسامة مرشد، أسامة أخلي هو اللي يكلم. السلام عليكم، مع الوزير، حياك الله، معك فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن، يريد أن أتحدث معك. هو يقدمني، تعطي يعني برستيج شوي يعني شخصية، وأيضا يعطي احترام، فإذا لابد أن يقدم لي، يقدم لك أحد، ما تتصل أنت بنفسك. أحيانا إذا كان مثلا مدير جامع، مدير مثلا مستشفى أو شيء من ذلك، هذه تعطي أنك شخصية كبيرة. إذا يتولى الاتصال الأولي أحد الشباب، ثم أنت يقدم لك، مثل ما في الزيارة معك الدكتور فلان فلان، معك الشيخ، فضيلة الشيخ فلان فلان. إذا الأماكن ما يصلح التواضع، مثل هذه الأماكن لا يصلح التواضع، تواضع في مكان آخر وناس. إذن هذه الخطوة الأولى. اثنين، يكون الحديث معه أيضا بهدوء ودعاء، أيضا بدون أيضا رفع صوت ولا لجاج ولا خصام، كلها قاعدة. بقول صلى الله عليه وسلم: ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. في الحديث الهاتفي أيضا اعرف أن المسؤولين في الغالب يكون مشغول، فمباشرة لا تطل الحديث معه. اثنين، ادخل في الموضوع مباشرة، موضوعي كذا كذا كذا، لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، شاكر لك حسن تجاوبك وإصغائك لي في هذه الدقائق. عدم الجدل معه، ادخل في حوار وجدال، لأن مقصود إحنا تبليغه بأن هذا منكر. وبعدين يا أخي اعرف أنه لن تكون أنت الوحيد المتصلين، أسامة بيتصل، أسامة، أسامة، عزيز، درويش، سليمان، ها، عبد الله، آل حسين، ثم الدريس، وهكذا يستمر ما شاء الله. كل هؤلاء بيتصلون عليه بينفحم، إذا كل واحد بيتحاور معه خلاص أنا أبلغ. يعني يسمونها إبداء وجهة نظر، أنا أبدي وجهة نظر، ترى تفعل هذا الأمر محرم، وأنا أبلغك وخوفك بالله عز وجل. طيب، عدم الخروج عن الموضوع. كذلك من الأشياء المهمة في الاتصال أن تبين من أي مكان تتصل. أنا أكلمك من بريدة وهو في الرياض، أنا أكلمك من الشرقية وهو أيضا في القصيم، لأنه يعرف أن القضية ما هي قضية إقليمية، وصلت المسألة إلى المملكة كلها، بدأ الناس كل يتحدث عنك وكل يتكلم عنك، فهنا يبدأ يعني يضرب له حساب. فإذا تذكر المنطقة اللي أنت فيها إذا كان الرجل خارج المنطقة. كذلك إذا تعذر الاتصال، إذا تعذر الاتصال به أطلب من السكرتير إيصال رسالتك إلى المسؤول. يعني مثلا اتصل الشيخ أسامة، رد السكرتير حق الوزير وقال له وزير مشغول عنده اجتماع، قالوا كان طيب ان الشيخ الدكتور فلان فلاني كان يرغب في الحديث معه في قضية كذا كذا كذا، تعطيها إذا القضية مهمة. طيب، من المهام معرفة رقم الآمر المناوب في الإمارة والشرطة والهيئة للتواصل معهم عند المنكرات الطارئة في غير وقت الدوام، ثم يجب رقم جوالك الإمارة والشرطة والهيئة للتواصل. كذلك إذا كان جوال مغلقا فأرسل رسالة، يعني يكون جوال مسؤول مغلق في خدمة اللي يسمونه موجود ولا لا، في خدمة إيش موجود، شو تصلح أرسل رسالة، إذا استقبلها معناها شغال الجوال لكن لا يرغب في الحديث معه. إذا ترسل له مطلوب برسالة هادية مختصرة ممكن تؤثر إن شاء الله. أخيرا، يمكن أن يكون الاتصال للشكر والتثبيت، يعني أحيانا مثلا كتب مثلا تكلم يوسف الأحمد مثلا في قضية الموقفين أمنيا وكانت كلمته قوية، أنا أرفع السماعة، السلام عليكم شيخ يوسف حياك الله كيف الحال؟ طيب، أنا والله ما لي اتصال إلا أني أشكرك وأدعو لك في ظهر الغيب إن الله تعالى يوفقك على هذه الكلمة، جزاك الله خير بارك الله، أخوك محمد الهبدان، السلام عليكم وبركاته. تتوقعون هل هذه لها أثر وما لها أثر؟ لا أثر، ما لا أثر، أثر كبير يا جماعة، أثر جدا رائع، هذا تصير مثل برد السلام على قلب الواحد، مع أنك يعني تلقاك أنت نكرة لكنها مؤثرة. ولا تحتقر نفسك، أو أكرر، لا تحتقر نفسك ولا تنتظر من أحد يأمرك. طبعا عندنا مشكلة هنا نعاني منها بسبب تربية بعض البعض، أننا ما نتعامل إلا بالريموت، أقول مثلا يا أسامة روح اتصل، طق أنت يا عبد العزيز كلم طق. طب ليش ما تبادر أنت إذا رأيت موقف إيجابي من محمد الهبدان ولا فلان ولا فلان من الدعاة الله تعالى ولا من المسؤولين، تتصل عليه تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك محبكم فلان ثاني، والله ما لي حاجة إني أتصل يا أخي العزيز إلا الدعاء لك في ظهر الغيب وأشكرك على هذا الموقف. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولذلك نقول الشكر له تأثير إيجابي في تثبيت الناس. هذا ما يتعلق في وسيلة الاتصال، وسيلة الاتصال. إذا في سؤال عليها ولا نختم لقاءنا في هذا اليوم؟ نعم، إيش؟ أي ممكن يعني إذا 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 عندك المواعيد كثيرة وتخشى النسيان ممكن، لكن إذا كانت في الغالب أن الاتصالات قليلة يعني ما أنت بكل يوم تتصل على المسؤولين في الدولة، لكن إذا احتجت إليها ممكن تحطها. هو هنا تأتي الأفضل، هل الزيارة في أول النهار ولا في آخر النهار؟ لكن إذا استطعنا أن تكون زيارتنا في أول النهار وهو رايق أفضل أن تكون في نهاية النهار، هذا الأصل. كل ما استطعنا أن نكون في أول النهار كل ما تدخل على المعاملات كل ما تجي أحد ينكد عليه تجي أنت مبتسم وصوت كذا وتتكلم معه بهدوء إن استطعت يعني. أيوة، الصوت عشان يسمعونك الزملاء ترى. يعني أنت تقول أنا بنتي تدرس، أختي تدرس عندكم المدرسة، هنا تقطع الطريق. ولذلك أحيانا يسألك المسؤول تنتبه يا أخي العزيز، حط المصيدة هذه في رأن الناس. يعني أنت بالقضية مهمة وقعنا فيها مطبات تعلمنا. تتكلم مثلا واحد مثلا زرنا عبد المحسن التويجري نائب الحرس حق أخو خالد التويجري، فكنت أقول إخواني يا جماعة الخير أعطوني تقرير قبل ما أروح لأمه أدخل عليه وأنا ما أدري شو السالفة ما يصلح، قالوا بس أمشي. ما حبيت أني أكدر خاطر الإخوان لأنه أحيانا تخذيلهم مشكلة وأخذ المواعيد أيضا مشكلة، يعني مو بس سهل أنك تأخذ موعد. فالمحاولنا يعني نشوف بعض الأشياء وش المنكرات اللي في العام الماضي أفهم بعض الشيء. دخلنا يقال قال من قال شفت أنت؟ قلت له ما شفت. قال شلون تحكم على شيء ما شفته؟ لكن مفترض أن يقول له إيه شفت عرفت. أنا حينما يقول لي أخوي كاني رأيته عن رأي هم حلت عين اليقين، ولذلك مفترض أنك إذا قالك الكلام هذا نعم أنا متيقن سواء رأيته ولا ما رأيته، هذا السؤال ما له علاقة. أنا أتكلم معك المنكر موجود ولا موجود؟ موجود. وأنا ما أتكلم معك الآن هل هو موجود ولا غير موجود، أنا أتكلم معك على إزالة هذا الخلط. هم تجاوزين مسألة حصل ولا ما حصل؟ وحصل، حصل موسيقى في المهرجانات وحصل رقص وحصل اختلاط وحصل أشياء وأشياء. فأنت أنت في هالقضية هذه لا يجرك ثم يحرجك. مثل على المدرسة الآن بنتي أختي تدرس عندي في مدرسة، كيف تتجرأ تقول ما غير موجود وأنا أختي الآن تدرس وهي اللي نقلت الخبر؟ أو تقول والله بعض المعلمات الموجودات الآن اللاتي مستاءات من الوضع عندكم تحدث عن القضية، وممكن هذه المعلمات تكبر الموضوع وتصعد الموضوع حتى في الإنترنت ثم تصير سمعتكم بالنعام، ممكن تخسر المدرسة ملايين بسبب هذا الأمر. وذلك أحيانا وهنا قضية مهمة يا جماعة، في أثناء الزيارة حاول أن تأتي بالقضية التي تقنع خصمك، يعني تذكر المدخل الذي سيؤثر على خصمك، أو ما أقول خصمك استغفر الله ليس خصوما، على المزور. يعني أعطيكم مثال، مجموعة من المشايخ زاروا أحد كبار الدولة، كان في السابق عندنا في المملكة يضعون على أكرمكم الله الأكياس الزبالة قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. راح لما هذا المنصب الوزير الكبير قالوا له كيف تضعون آية من كتاب الله الزبالة، هذا في إهانة الإخوان. قال لا نحن ما قصدنا إهانة القرآن، نحن قصدنا احترام النعمة وألا تدنس، الناس عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم تقصير وكبون الرز واللحم بنخوفهم بالله عز وجل. أحد المشايخ عرف شلون يدخل على هذا المسؤول، قال له أن صادق يا طويل العمر ولا أنا شك بنيتك، لكن وكانت في تلك الفترة علاقتنا مع إيران مثل علاقتنا الآن توترة، تعرفون السياسة مد وجزر، فقالوا أنا أخشى أن تجي إيران وتصور هذه الأكياس ثم تنشر في وسائل الإعلام العالمية المملكة العربية السعودية تهين القرآن الكريم وتضعه في سلات المهملات. كيف تقولوا بسم الله طق يصدر القرار بمنعها؟ إذا حاول أن تأتي بالمدخل الذي ممكن من خلاله أن تصل إلى هدفك بطريقة شرعية، بطريقة شرعية. هذه أيضا قضية مهمة فيها في قضية الزيارة، يعني كلامنا قبل شوي مهم جدا جدا جدا. قبل ما تزور يجب أن تكون حاضر الذهن في القضية التي تذهب إليها مستوعبها تماما، واحد. اثنين يجب أن يكون هناك احتمالات، ما الذي يمكن أن يقوله المسؤول لك؟ انتبه. اثنين يجب أن تكون مستعد للأسئلة والإشكالات التي ممكن يطرحها عليك المسؤول، كيف ترد عليها؟ مثال، رحنا مرة زرنا مشعل أنا ومجموعة الشيخ مثل الشيخ فهد القاضي وكمان مجموعة، ثم قبل ما ندخل على الأمير صار في جلسة نقاش، وش الأشياء التي ممكن تطرحها الأمير علينا؟ كان معنا واحد سبق أنه دخل على الأمير قال تراه بيقول لكم كذا وكذا وكذا، استعدوا. والله يطرحون الإخوان الحلول، بسم الله. رحنا لما الأمير الصباح وقابلنا وكان مبتسم ويستمع علينا، كنا نتكلم عن المهرجانات الغنائية في جدة، ويستمع علينا استماع عجيب. قال انتهيتوا؟ مشعل، مشعل ماجد رجل فاضل. ايه المهم انه ينتهي. قال انتهيتوا؟ قلنا نعم. قال انا معكم قلبا وقالبا، لكننا حنا مضطرين الى المهرجانات الغنائية. قلنا له ليش؟ قال اذا ما حطينا مهرجانات غنائية عيالنا راحوا للخارج، ثم هناك افسدوا وفعلوا الفاحشة، لكن عندنا هنا نحطهم أغاني، وإذا أخطر واحد منهم ضربنا وعصوين ومسك الجادة. هو قال الحت إذا بسم الله تولجوا المشايخ. ليش؟ سبق أن ناقشنا وتوقعنا أن يقول هذا الكلام. إذن هذه قضية مهمة، حاول أنه يعني تفكر بماذا يمكن أن يقوله لك علشان تكون مستعد حاضر ابنهن لو طرح عليك هذه الشبهة تجيبه. إذن هذه قضية مهمة يا إخوة، قبل أن تذهب لزيارة أعد الموضوع إعداد تام، ثم ناقش مع بعض إخوانك أيضا نقاش تام، ثم أيضا ثالثا سجلها عندك، وهي الاتصال على الإخوة الذين سبقوك في الزيارة. الاتصال على الإخوة الذين سبقوك بالزيارة، يعني مثلا أسامة زار وزير التربية والتعليم، اتصل عليه أنا بزور وزير التعليم فلان عن قضية التدريس، قال لك شيء؟ قال والله إيه والله، قال لنا كيت وكيت وكيت، ممتاز. إذا عندي جواب أنا الحمد لله، ما عندي جواب أتصل على سعود، أتصل على بسام، أتصل على فلان، أشوف كيف أجيب على هذه الشبهة التي ممكن يطرحها علي الوزير. أو أحيانا أجيب معي كتاب، أجيب معي شريط، أجيب معي شيء تنقض هذه الشبهة التي يذكرها ذلك الوزير وذلك المسؤول. واضح؟ هذه أيضا إشارات مهمة في قضية الزيارة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بكم، وعليكم بالدعاء أيها الإخوة أن يجعلكم مباركين، وأن ينفع بكم كما قال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، ولا يزال لسانك أن تدعو واجعلني المتقين إماما. فالإنسان مع الدعاء أن الله تعالى يبارك فيه وينفع به الإسلام مهم جدا، ويسعى الإنسان ولا تحتقر نفسك أنك صغير سن أو لا. أنا أقول للإخوة المؤمن الغلام مؤمن أصحاب الأخدود، شاب صغير 16 سنة أحيى الله به أمك، ما قال أنا صغير. ليست العبرة في سنك، لكن العبرة في أقوالك وأفعالك ومواقفك. أسامة بن زيد قاد جيشا على رمرما، كم عمره؟ 18 سنة. ما عندنا مسألة العمر، ليست عندنا مشكلة، القضية قضية قلب ولسان، كما قال ابن عباس المرء بأصغري لسانه وجنانه. ربما أحيانا هؤلاء الشباب يصنعون أشياء لا يصنعها كبار السن، بل إن الذي يحرك الكبار منهم هؤلاء الصغار، هم اللي يحركون هؤلاء العلماء، وهم الذين يؤزونهم للحق ويدفعونهم دفعا إليه. ولذلك استعينوا بالله عز وجل واجتهدوا، واسألوا ربكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة عقيدته وحراسة ملته. أشكركم على حسن اجتماعكم، وأشكركم على حضوركم واستقطاع أوقاتكم، وأعتذر إن كان هناك خطأ أو شيء من ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.